أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 364. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: الأحوط وجوبا أن لا يطوف المتمتع ندبا بعد إحرام الحج، فمن أحرم للحج وقبل أن يخرج إلى عرفات لا يجوز له أن يطوف طوافا مستحبا على الأحوط وجوبا. وهذه المسألة أيضا تقدمت في مسألة 158، وهنالك ذكرنا أن هذا غير جائز من باب الاحتياط، بل حتى وإن فرض أن هذا الشخص يجوز له أن يقدم طواف الحج على الوقوفين، مع ذلك لا يجوز له أن يطوف طوافا مستحبا، كما لو كان شيخا يخاف الزحام أو المرأة التي تخاف الحيض، قلنا هؤلاء يجوز لهم أن يقدموا أعمال مكة على الوقوفين. فهؤلاء الذين يجوز لهم تقديم أعمال مكة على الوقوفين، هل لو قدموا أعمال مكة هل يتمكنون من الطواف مستحبا قبل الخروج إلى عرفات؟ نقول لا يجوز لهم ذلك على الأحواط، فسواء أتى بطواف الحج أو لم يأتي به، الذي يحرم لحج التمتع لا يجوز له أن يطوف طوافا مستحبا قبل الخروج إلى عرفات، سواء أتى بطواف الحج أو لم يأتي به. هذا الحكم قد دلت عليه بعض الروايات كصحيحة الحلبي قال: سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج، أزمع يعني قصد الحج أو صمم على الحج، وقد أزمع بالحج، أيطوف بالبيت؟ قال: نعم ما لم يحرم. فإذا أحرم يفهم منها أنه إذا أحرم يعني للحج لا يجوز له أن يطوف بالبيت. وهكذا في صحيحة حماد ورد فيها: فإن رجع إلى مكة رجع محرما، هذا الذي يخرج بعد عمرة التمتع يخرج إلى خارج مكة، فيقول تقول الرواية: فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه، باعتبار أن المستحب هو الخروج بعد الإحرام إلى منى والمبيت فيها ليلة عرفة. فالإمام قال لا يقرب البيت، يعني لا يجوز له أن يطوف بالبيت قبل خروجه إلى عرفات وإلى منى. هذه الروايات دلت على عدم الجواز. بعض الروايات دلت على الجواز، أنه يجوز له أن يطوف بالبيت، كموثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن صلوات الله عليه، إلى أن قال: وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت فارغا أو خاليا، ثم يرى البيت خاليا، وعادة اللي يحرمون مثلا يحرم هو يوم التروية، بعضهم يحرم ليلة عرفة، فلما يحرم أغلب الحجاج هم قد خرجوا، أحرموا وخرجوا إلى منى، بعضهم يخرج إلى عرفات، فعادة يصير مجال بالبيت، يكون البيت فارغ خالي، فهذا يصير عنده واهس، هو أحرم والبيت فارغ، ممكن أن يكون الطواف مثلا 10 دقائق، فيصير بناء أن يطوف، فهو يسأل عن هذه الحالة. قال: عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج عليه، فيطوف به قبل أن يخرج عليه شيء، يروح يطوف هذا عليه شيء قبل أن يخرج يعني إلى عرفات؟ فقال: لا، الإمام قال لا شيء عليه. واختلف الفقهاء في طريقة الجمع بين هذه الرواية التي قالت لا شيء عليه وبين تلك الروايات التي قالت لا يجوز أن يقرب البيت، وبعضهم حملها على الكراهة، بعضهم حملها على أنه لا شيء عليه، يعني كفارة ليست عليه، وأنه يجوز له أن يطوف بالبيت، بل كفارة لا تثبت عليه. وسماحة السيد يحتاط وجوبا بعدم جواز الطواف بالبيت بعد الإحرام لحج التمتع وقبل الخروج إلى عرفات. النقطة الثانية، الأحوط الأولى أن يجدد التلبية لو طاف بالبيت. قلنا لا يجوز الطواف على الأحوط، ولكن لو طاف قبل أن يخرج إلى عرفات فالأحوط استحبابا أن يجدد التلبية، لما ورد في صحيحة معاوية: سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين. والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلى من الطواف بالتلبية، فكأن الطواف بالبيت يوجب الإحلال من الإحرام، فلكي يجدد الإحرام لابد أن يأتي بالتلبية. هذا الذي يفهم من الرواية، وهذه الرواية وإن كانت واردة في المفرد والقارن، ولكن يفهم منها أن الطواف بالبيت هو محلل يوجب الإحلال من الإحرام، فيحتاج إلى التلبية كي يعقد الإحرام من جديد. وهذا التعليل هو كما هو يرد في المفرد وفي القارن، هو يرد في المتمتع أيضا الذي حجه حج التمتع، لا فرق بينه. لكن مورد هذه الرواية هو الطواف المندوب بعد طواف الفريضة، ولعل هذا الطواف له تأثير. هذا الطواف المندوب بعد طواف الفريضة هذا له تأثير، أما إذا لم يكن مسبوقا بطواف الفريضة فكما هو في المقام الذي هو محل كلامنا، أنه أحرم وأراد أن يطوف قبل الخروج إلى عرفة وبعد لم يطوف طواف الفريضة، فقد يقال بعدم سراية الحكم، إذ مورد الرواية ما لو طاف طوافا واجبا ثم أتى بطواف مستحب. الإمام هنا قال فليجدد التلبية، يعقد الإحرام بالتلبية، لعل هذا الطواف المستحب الذي بعد الطواف الواجب له تأثير، أما إذا لم يكن قبله طوافا واجبا من قال أنه يؤثر في الإحلال حتى يحتاج إلى أن يعقد الإحرام من جديد بالتلبية؟ هذا لا دليل عليه، ومن هنا لم يفتي الفقهاء على طبق ذلك. نعم الاحتياط الاستحبابي لا بأس به لاحتمال أن لا فرق بين الطوافين. قال: الأحوط وجوبا أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات طوافا مندوبا، حتى هنا حتى وإن قدم طواف الحج لكونه ممن يصح منه تقديم طواف الحج، قلنا مثل المرأة التي تخاف الحيض، مثل الشيخ الكبير الذي يخشى الزحام، المريض، هؤلاء يجوز لهم أن يقدموا طواف الحج، لكن مع ذلك لا يجوز لهم بعده أن يطوفوا طوافا مستحبا على الأحواط. فلو طاف جدد التلبية بعد الطواف، يعني الطواف المستحب على الأحوط الأولى. وقلنا هذه تقدمت المسألة في مسألة 158. الواجب الثاني من واجبات الحج الوقوف بعرفات. هذه الأرض المباركة التي سميت بعرفات إما لأن الناس يتعارفون فيها باعتبار أن المسلمين جميعا يجتمعون في تلك البقعة المباركة، تلك المنطقة المحددة، فيتعرف بعضهم على البعض الآخر، وإما لأن آدم قد تعرف على منى والتقى بها في عرفات كما قيل، وإما لأسباب أخرى. ولكن الذي ورد في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم هو أن هذه الأرض إنما سميت بعرفات لأن جبرائيل عليه السلام عندما هبط يعلم إبراهيم المناسك أخذه إلى هذه الأرض، فقال له: يا إبراهيم اعترف بذنبك، فسميت هذه الأرض، اعترف بذنبك وعرف مناسكك، فسميت هذه الأرض بأرض عرفات. هذا هو الذي ورد في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم. أما تلك الوجوه التي ذكرت وهي متعددة لعله لا مدرك لها. الوقوف بعرفات لا إشكال في أنه أعظم ما في المناسك هو هذا الوقوف من حيث الثواب، حتى ورد في بعض الروايات من غير طرقنا أن الحج عرفات، يعني من حيث الثواب. هذا اليوم يوم عرفات الذي آل الله عز وجل على نفسه ألا يرد سائلا ما لم يسأله المعصية. الروايات كثيرة في فضل الوقوف بعرفات، حتى أن بعض الروايات تذكر أن هناك من الذنوب ذنوب لا تغفر إلا بعرفات، كنحو ونمط من الذنوب، نمط خاص وسن خاص من الذنوب، هذا لا يغفر إلا بالوقوف بعرفات. يعني يمر على الإنسان شهر رجب، شعبان، شهر رمضان، هذه المناسبات التي هي فيها تمحيص للذنوب، ولكن هذا السنخ من الذنوب لا يغفر إلا إذا وقف الحاج في هذه الأرض المباركة. يوم عرفات في بعض الروايات أن الإمام السجاد صلوات الله عليه رأى من يسأل في يوم عرفات. يوجد الكثير ممن يستعطي في يوم عرفات، يبدو هذه الظاهرة كانت موجودة من ذلك العهد. فقال له الإمام صلوات الله عليه: ويحك يا هذا، أفي مثل هذا اليوم تسأل غير الله؟ إنه ليرجى لما في بطون الحوامل أن يشملها الله عز وجل برحمته فتسعد. ثم يقول: هؤلاء الناس مقبلون على الله، وهؤلاء مقبلون على الناس. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله عندما وقف بعرفات وكادت الشمس أن تزول قال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال وقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وآله، فأنصت الناس. فقال: محشر الناس، أتاني جبرائيل عليه السلام آنفا فأقرأني من رب السلام، وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام له عمر بن الخطاب وقال له: يا رسول الله، هذا لنا خاصة، وقد احنا اللي واقفين معك وفي هذه الحجة. قال صلى الله عليه وآله: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. الروايات كثيرة في فضل عرفات، في بعضها: لو كان لك من الذنوب بعدد رمل عالج، أو بعدد قطر السماء، أو بعدد الرمل والحصى، وسألت الله عز وجل المغفرة في هذا اليوم لغفرت. في بعض الروايات يسأل الإمام صلوات الله عليه، يقال له: أي أهل عرفات أعظم جرما؟ أكثر واحد يقف في عرفات يكون هو من أعظم، يرتكب أعظم الذنوب. قال: الذي ينصرف من عرفات وهو يظن أنه لم يغفر له. وفي بعض الروايات: الذي يقنط من رحمة الله عز وجل. في بعض الروايات أنه ما من شخص وقف بأرض عرفات إلا استجيب له، إن كان من أهل الدنيا، إن كان كافرا استجيب له في الدنيا، وإن كان مؤمنا استجيب له في الآخرة. في بعض الروايات عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال: من دخل المسجد الحرام وكل الله به ملكين يحفظان طوافه وصلاته وسعيه، فإذا كان عشية عرفة ضرب على منكبه الأيمن وقال: يا هذا، أما ما مضى فقد كفيته. خلاص، اللي مضى على بعد صفحة ورفعت، فانظر كيف تكون فيما تستقبل. الروايات كثيرة في فضل هذا اليوم وعظمة يوم عرفة، وأعظم ما في ذلك اليوم وأن أرض عرفات هي أرض محدودة، ونحن نعتقد أن المولى صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه يحضر الموسم، كما يقسم السفير الثالث على أن صاحب هذا الأمر، يقول: والله إن صاحب هذا الأمر لا يحضر الموسم كل سنة، يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. فاجتماع الناس مع المولى صلوات الله عليه في هذه البقعة المحدودة لا إشكال في أنه ينالهم شيء من نوره المبارك ومن وجوده المقدس، بالتالي أنت إما أن تكون بجنبه أو قريب عليه، فإن أرض عرفات هي أرض محدودة، وهذا أعظم ما في الوقوف بعرفات. هناك أعمال كثيرة مستحبة ينبغي للحاج أن يأتي بها في عرفات، هذا بعد ليس محل ذكرها هنا. هنا نتعرض إلى الجنبة الفقهية. الوقوف بعرفات، هذا المتن يشتمل على نقاط تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.